بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالأمس انتهينا من صفة الكلام، كلام الرب جل وعلا، وأنه يتكلم بحرف وصوت يسمع، وأنه كلم موسى تكليما وكلم من شاء من عباده، وأن القرآن كلامه، حروفه ومعانيه وألفاظه، سواء كان متلوا في المصاحف بالألسن أو مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور، فإنه كلام الله تبارك وتعالى. واليوم نبدأ بما وقفنا عليه من كلام المصنف عن الاستواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوي، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال: أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال: حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان والإقرار به إيمان والجحود به كفر. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي ابن المزكي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. وقال الإمام الصابوني أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالة، ثم أمر به فأخرج. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وما أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن الشبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. قال الإمام وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا، فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي ورحمه الله رحمة الله تعالى عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة بالكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال ثم قال عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان عرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا بذلك فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
انتهى الموضوع؟
نعم صفة النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو عثمان الصابوني عن مسألة الاستواء وعلو الله على خلقه، لأنه وإن كانت الاستواء صفة والعلو صفة أخرى إلا أن الاستواء من دلائل العلو ومن أعظم دلائل العلو. والاستواء صفة فعلية ذاتية أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، فهي فعلية باعتبار أنه استوى على عرشه وهو سبحانه وتعالى كان ولم يكن العرش، ثم خلق العرش ثم استوى عليه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فهو مستوى عليه على عرشه بائن من خلقه كما نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المبارك. وقد أورد الآيات الواردة في الاستواء وهي سبع آيات صريحة كلها تثبت أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، وهي آية الأعراف وآية يونس وآية الرعد وآية طه وآية الفرقان وآية السجدة وآية الحديد، كلها تصرح تصريحا بليغا لا يحتمل التأويل بأي حال بأن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه. ثم بعد أن أورد الآيات أورد الحديث حديث الجارية الذي يدل على العلو، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بإيمانها بأن الله في السماء، استدل على إيمانها باعترافها بأن الله في السماء. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. اعترفت باستواء الله على عرشه، اعترفت بعلو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، واعترفت بأنه رسول الله. إذن هذا دليل على ماذا؟ على إيمانها. ثم أمره بعتقها. ثم أورد المصنف رحمه الله مجموعة أقوال عن السلف في إثبات حقيقة الاستواء، وأن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه عال على جميع خلقه، وأنه فوق جميع خلقه. ومن أشهر ما ورد تلك القاعدة المشهورة المروية عن الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة الرأي، بل ومروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. وهناك آثار في معناها جاءت عن جمع من السلف. وأثبتها وأصحها ما ثبت عن مالك أنه دخل عليه أحد المبتدعة فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فتأثر مالك حتى قال المصنف ونقل سائر الرواه: حتى علته الرحضاء، أي حتى صار جسمه يتصبب عرقا لتأثره من هذا السؤال البدعي، لأن الله عز وجل لا يسأل عنه بكيف. نعم، يسأل بأين، فيقال أين، فيقال في السماء، ولكن لا يسأل عنه بماذا؟ بكيف، لأن الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله وحده. وبعد أن سري عنه، يعني بعد أن خفت عنه الوطأة، قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وكما قلت تواتر هذا القول عن الإمام مالك وعن غيره من أئمة الهدى والدين في القرون المفضلة، لم يوجد منهم من أنكر حقيقة الاستواء، حتى جاءت الجهمية والمعتزلة في عهد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن سار في فلكهم، فأنكروا هذه الحقيقة وغيرها من صفات الرب جل وعلا، بدعوى أن الاستواء لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه مثلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفاتهم أن يقولوا استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، أو يقولوا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ويقفون عند هذا الحد. ولا يزيدون عليه. لكنهم استشكلوا المسألة فوقعوا في أشر منها، فقال قائلهم إننا لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، والمخلوق لا يستوي على الكرسي إلا لحاجته إليه، والله عز وجل ليس بحاجة إلى العرش. ثم أوردوا شبها، هل يكون العرش أكبر منه أو أصغر منه؟ فإن كان أكبر منه لزم فاسد، وهو أن يكون يحيط به أو أنه يحتاج إليه، وإذا كان أصغر منه لازم أن يكون الله ظرفا للعرش وغيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما وجدوا أنفسهم واقعين في هذه الورطة التي ورطوا أنفسهم فيها وكانوا في غنى عنها، لأنهم قالوا يلزم من كذا كذا وكذا، ويلزم من كذا كذا وكذا، ويلزم من الاستواء وجود كذا كرسي ونحو ذلك، ويلزم من السمع وجود صماخ وأذن ونحو ذلك، ويلزم من الكلام وجود لسان وشفتين ونحو ذلك، ويلزم ويلزم، فجرهم هذا إلى أن ينفوا أسماء الله وصفاته أو يؤولوها. فأول الكثير منهم استوى بمعنى استولى، قالوا استوى بمعنى استولى، يعني كما استوى الرحمن على العرش استولى، سبحان الله. وبعضهم يقولون قهر وغلب. طيب، من الذي غالبه على العرش حتى استولى عليه؟ الاستيلاء لا يكون إلا بعد ماذا؟ ها؟ بعد معركة وبعد حرب. فالذين يقولون استوى بمعنى استولى من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، أو بمعنى قهر أو غلب، يا ترى من الذي غالبه وصارعه حتى استولى عليه؟ وهل يبعد حينئذ أن يظهر مصارع آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ إذن ما فسروا به ورطهم أكثر، أليس كذلك؟ فكانوا كالمستجير من الرمضاء بماذا؟ بالنار. تعرفون هذه القصة؟ يقال في أخبار مهلهل أخي كليب ابن ربيعة الذي قتله ابن عمه جساس بن مرة، أنه عندما طعنه بالرمح وتركه يتشحط في دمه، مر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب وفيه بقية حياة: أغثني بشربة ماء. فجاء عمرو فأجهز عليه، يعني قتله كمل الباقي. فقال الشاعر في ذلك: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار تعرفونها، أيهما أقوى؟ النار أقوى من الرمضاء. فالذي يفر من استوى ويفسرها باستولى كالمستجير من الرمضاء بالنار. فررت من الاستواء، وكان يكفيك أن تقول استواء يليق بجلاله وعظمته، وفسرته بالاستيلاء، وإنه يلزمك في الاستيلاء أعظم من اللوازم التي تلزمك في ماذا؟ في الاستواء. ولذلك فإنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه، حيث فسروا استوى بمعنى استولى. والأعجب من هذا أنه ليس عندهم دليل إلا بيت شعري مختلق، وهو قولهم كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. قالوا هذا دليل على أن استوى بمعنى استولى. أهذا حديث؟ أهو آية قرآنية؟ أهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين؟ لا، إنما هو بيت من الشعر، ولا يمكن أن يقوم دليلا على عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم ويكون مستنده فيها بيتا من إيش؟ من الشعر. يكون مستنده فيها بيتا من الشعر. ولذلك فإن تلك اللوازم التي ألزموا بها أنفسهم أوقعتهم في هذا البلاء، وهو التحريف والتعطيل. وأولهم، أول ما نظرت هذه الفرقة التي عطلت أسماء الله وصفاته، هي فرقة الجهمية. ولا بأس أن نذكر لمحة عن تاريخهم. نسبوا إلى جهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه مقالة التعطيل، أي نفي الأسماء والصفات، وأخذها الجهم وأخذها الجعد بدوره عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت عن لبيد. يعني الجهم أخذها عن من؟ عن الجعد. والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان اللاحقي، وأبان ابن سمعان أخذها عن من؟ عن طالوت اليهودي، وطالوت اليهودي أخذها عن من؟ عن خاله لبيد بن الأعصم. هذه سلسلة الإيش؟ الكذب، سلسلة الكذب والدجل. تعلمون أن عندنا في الحديث سلسلة الإيش؟ الذهب. ما هي؟ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، تسمى سلسلة الذهب. وأما هؤلاء سلسلة الكذب. فالمصدر اليهود. المصدر ماذا؟ اليهود. مصدر نفي أسماء الله وصفاته أو تأويلها أو تعطيلها عن اليهود. أيضا فإن الجهم بن درهم أخذها عن الفلاسفة، فلاسفة حران، وأخذها عن السمنية، وهي طائفة تكفر بما سوى الحسيات. فهذه السلسلة الخبيثة هي أول من بدأت مقالة التعطيل. أما الجعد بن درهم فقد ذكر المصنف رحمه الله نهايته، وهو أنه لما أظهر مقالة التعطيل نفى الاستواء والكلام ونفى أسماء الله وصفاته، جاء به مكبلا خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية على العراق، فقال بعد أن فرغ من خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه أمامهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا، أي لأجل التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة يا حب ذلك من أخي قرباني. فإنها نعمة الضحية، ويا ليته ضحي بكل أتباعه آنذاك. وأما الجهم الذي أخذها عن الجعد ونسبت الجهمية إليه، فإنه أخذها عن الجعد وعن السمنية، ثم إنه قتله سلمة بن أحوز أيضا في العراق وقضي على فتنته. لكن ظهرت بعد ذلك المعتزلة بزعامة واصل بن عطاء الذي انفصل عن مجلس الحسن البصري، فقال: اعتزلنا واصل. فسميت المعتزلة من ذلك التاريخ. ومن الطرائف العجيبة في قصة جهم هذا أنه جاءه أعرابي وهو يقرر عقيدته على العامة، ويقول لهم: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، جواد بلا إيش؟ بلا جود. بصير بلا بصر، إلى آخر ما كان يقرره. فذهل ذلك الأعرابي وارتجل قصيدة عظيمة، لعلي أذكر لكم طرفا منها. قال على البديهة: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، خبيرا بلا بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. وهذه القصيدة ارجعوا إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن هذا الكتاب؟ لمن؟ للألوسي رحمه الله، للألوسي رحمه الله. ويعني بالأحمدين أحمد بن أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي، الهيتمي وليس الهيثمي، صاحب الزواجر، وقد أنصف في تلك المحاكمة. فالشاهد من هذا أن الجهمية لا تظن أنها قد انتهت. قد يقول لنا قائل: تتكلمون عن هذه الأمور وهي أمور قد عفى عليها الزمن وانتهت. أقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، وأن الجهمية ما زالت، وإن أكثر الكتب التي تدرس اليوم في جامعات المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية إنما هي كتب الجهمية، وإن لم يتسموا بماذا؟ بالجهمية. فإن كل الكتب التي تؤول أسماء الله وصفاته تعتبر جهمية، تعتبر ماذا؟ جهمية. فالجوهرة وشروحها والمواقف للأيجي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي تدرس لأبناء العالم الإسلامي اليوم كلها تقرر عقيدة الجهمية في أسماء الله وصفاته، وإن تسموا بالأشعرية فإن الأشعرية رحمه الله بريء من هذه العقيدة التي تنسب إليه، وقد تركها وعدل عنها وتخلى عنها، ولم يكن وما ينسب إليه الآن أنه على تلك العقيدة غير صحيح، لأنه قد أبطل ذلك وألف ما يوافق عقيدة السلف في كتابه المعروف المشهور الإبانة عن أصول الديانة، والذي يثبته حتى بعض المنتسبين إلى المنهج الأشعري التقليدي كابن عساكر وغيره من المؤرخين يثبتون أن هذا الكتاب له وأنه من تآليفه. إذن هذه لمحة تاريخية عن تاريخ الجهمية، وبدأت بإنكار جميع الأسماء والصفات، ثم حصل ما حصل وتطورت وظهرت المعتزلة فأثبتت الأسماء وأولت جميع إيش؟ جميع الصفات، بل تعتقد أن الأسماء ليس لها معاني، ليست لها معاني. ثم جاء ابن كلاب وتبعه الأشعرية والماتريدية فأولوا سبعا، فأثبتوا سبعا أو ثمان وأولوا ما عداها، أثبتوا سبع من الصفات أو ثمان وأولوا ما عداها. بدعوى أن العقل يثبت تلك السبع وينفي ما عداها، وهذا كله بسبب البعد عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. ولا نجد وقتا لتفاصيل مذاهب هؤلاء كلهم، ولكن نقول إن الواجب على المسلم أن يرجع إلى النصوص فيما يثبت وفيما ينفي، فيما يثبت وفيما ينفي يرجع إلى النصوص الشرعية. وأما مسألة العلو التي نحن بصددها فإن الأدلة الشرعية عليها تربو على ألف دليل، والعجيب أنها من أعظم المسائل اختلافا، أن الناس اختلفوا فيها، وهناك من ينفي العلو مطلقا ويقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، حتى إنه عندما سئل عمرو بن عبيد أتراه في جوف حمارك قال نعم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يلزم من مذهبهم هذا أن يكون الله داخلا في كل شيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأيهما أسعد بالدليل وأقرب إلى الفطرة الذي يقول إن الله عال على جميع خلقه مستوى على عرشه له العلو المطلق قدرا وقهرا وذاتا، أم الذي يقول إنه في كل مكان بذاته؟ من الذي نزه الله تعالى من هذين؟ الأول الذي أثبت له العلو، والإنسان إذا أراد أن يعلو على أحد من نظرائه جلس في مكان إيش؟ مرتفع، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي لا يقاس بخلقه بأي شكل من أشكال القياس؟ فإذا هذا العلو الذي ثبتت دلائله تربو على الألف، منها آيات الاستواء التي مرت بنا، ومنها حديث الجارية الذي ذكره المصنف، ومنها التصريح بالصعود في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقصة صعود الملائكة صباحا ومساء وغير ذلك، يعني أقصد أن الذين أولوا في العلو يخالفون حتى فطرهم هم. أي واحد من مؤولة العلو لو سألته أين يتجه بمشاعره عندما يدعو الله تبارك وتعالى لا أجاب لك أنه يتجه إلى أعلى، أليس كذلك؟ هذا أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين الذي رجع عن عقيدة الأشاعرة الجهمية الاعتزالية، رجع عنها في آخر حياته، يقول دخل عليه رجل يقال له الهمداني وهو يقرر عقيدة السلف وهو يقرر عقيدة الأشعرية ويقول إن الله في كل مكان وأنه ليس مستوى على عرشه وأنه ليس عال على جميع خلقه، وأنه وينفي حقيقة الاستواء والعلو. فقال له الهمداني مخاطبا أبا المعالي الجويني: أيها الشيخ يرحمك الله، ما تقول في هذا الشعور الذي يشد صاحبه إلى أعلى كلما توجه إلى الله بالدعاء؟ فإنه يجد بفطرته ضرورة التوجه إلى الأعلى، ضرورة التوجه إلى الجهة العليا، شعورا منه أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه، في مثل قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا عروج الملائكة وعروج الروح، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقصة عذاب القبر وعروج الروح من حديث البراء بن عازب وغيرها، قلنا لكم إنها تربو على 1000 دليل، ومع ذلك فإن الناس اضطربوا فيها اضطرابا عظيما والعياذ بالله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أنا هناك سؤالا يطرح ثم إن هناك سؤالا يطرح: أيهما أعظم في نظركم، الذي يكون فوق جميع مخلوقاته ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، أم الذي لا يعلم إلا إذا كان في كل مكان؟ الأول، فهو مع كونه فوق عرشه، مع كونه فوق جميع خلقه مستوي على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته، مع ذلك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وبعد أن بينا موقف السلف في هذا، نشير إلى أن هؤلاء الخلف في اضطراب عظيم وفي شقاق بعيد نتيجة لبعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما الذي يمنعك يا مسكين أن تقول ما قال الله الرحمن على العرش استوى، ثم تفوض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى وتقف عند هذا الحد؟ ما الذي يمنعك أن تعترف بعلو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه؟ كل هذا من تلبيس إبليس الذي خيل لهم أنهم لو أثبتوها لزم من ذلك مشابهة المخلوقين، لو أثبتوها لزم من ذلك مشابهة المخلوقين، وفاتهم أن الله لا يشبه بأحد من خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات أحد من خلقه. فإذا انتبه لهذا يا عبد الله، ولا تنطلع عليك الكتب المؤلفة والتي تقرر نفي العلو ونفي الاستواء أو تأويل ذلك، فإن ذلك كله والعياذ بالله باطل. فهذا أمر باطل وخطير ولا يتمشى مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخره. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحرص على اعتناق عقيدة السلف، وما جهلت من الكيفيات فاكل علمه إلى الله، وقل آمنا به كل من عند ربنا، كما يقوله المؤمنون الذين أمرهم الله أن يقولوه: ربنا اغفر لنا أولها الآية: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الآية قراءتان: قراءة الوصل وقراءة الوقف. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قراءة الوقف وقراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله في حدود ما علمهم الله. هذه قراءة الوصل. وقراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقف ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكلا القراءتين حق. فالقراءة الأولى قراءة الوصل يقصد بها ما يعلمه العلماء من التفسير، من تفسير القرآن الذي وفقهم الله للعلم به. وأما على قراءة الوقف فالمقصود ما استأثر الله بماذا؟ بعلمه، من علم الكيفيات وما استأثر الله بعلمه مما لم يطلع عليه أحدا من خلقه. الخلاصة، خلاصة عقيدة السلف في هذا الباب في الاستواء، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. وقد ذكر قوله بائن من خلقه الذي هو مروي عن عبد الله بن المبارك كما أورد المصنف رحمه الله، لئلا يتوهم متوهم أنه يلزم من الاستواء حاجته إليه. أنه يلزم من الاستواء حاجتهم إليه، يعني لأن لا يتصور هذا التصور، قالوا بائن من خلقه، وهو قبل أن يعني لم تزد قدرته وعظمته وأمره بعد أن خلق العرش، لأنه يفعل ما يشاء ويختار. والعرش رغم كونه أعلى المخلوقات بمثابة السقف لها، فإنه أعظمها، تحمله 8 أوعال، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأثبت الاستواء وأثبت العلو، وإياك وقراءة كتب المتكلمين والمخرفين والمبتدعة، فاثبت على عقيدة السلف ولو بقيت وحدك. لو رأيت الناس كلهم يدرسون أم البراهين وأم البراهين الكبرى والصغرى والمواقف والجوهر وما إلى ذلك، قل لهم أنا أقف عند حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أزيد فيها ولا أنقص. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما بالثبات على الحق والعزيمة على الرشد.
قدام موضوع طويل. طويل.
لا طويل الشيخ.
نعم. الأوعال نوع من الملائكة وهم حملة العرش، وحديث الأوعال حديث الأوعال فيها ضعف، إلا حملة العرش. حملة العرش صحيحة 8، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد حملة العرش من منكبه إلى شحمة أذنه كما بين السماء والأرض. نعم. طيب، لعل الآن نكتفي بهذا ويترك المجال لبعض الأسئلة. نعم. السلام عليكم. نعم، في جميع الصفات نطبق قول الإمام مالك. أحسنت. يقول الأخ الكريم: هل يصح أن نقول العلو معلوم والكيف مجهول؟ الجواب نعم. هذه القاعدة العظيمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى وطرد هذا المبتدع من مجلسه، وبالمناسبة الإمام مالك من أشد الناس على المبتدعة، ولذلك يرى أن من استحسن بدعة فإنه قد نصب نفسه مشرعا في الشريعة. يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا السؤال الذي قاله الأخ حفظه الله ووفقه يطبق في جميع الصفات. قاعدة الإمام مالك هذه قاعدة عظيمة، قاعدة ثابتة أثبت من الجبال الراسيات، يجب أن نطبقها في كل صفة وصف الله بها نفسه. هو قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الله عز وجل: يداه مبسوطتان. نقول: اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول عز وجل: وجاء ربك، ما نقول وجاء أمره كما تقول المؤولة، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول في صفة السمع والبصر: السمع والبصر معلومان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنهما إيش؟ بدعة. حتى في الصفات التي يعني قد يستغربها الناس، لكن ما دام الله قد أخبر بها، في مثل الصفة التي مرت بالأمس: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. الضحك إيش؟ معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عن كيفيته بدعة. الذي ورط الذين أولوا هذه الصفات أنهم تعلقوا بالكيفية وظنوا أنهم سيتوصلون إلى الكيفية، فلما وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى الكيفية قالوا إذن هذه الصفات ليست على بابها، وإنما هي ماذا؟ مؤولة. فقالوا استوى بمعنى استولى. طيب يا جماعة الخير استولى ألا يلزم فيها أعظم مما يلزم من استوى؟ يلزم أعظم. أنا أضرب لكم مثل آخر. عندما تقول الأشاعرة هداهم الله وهم أقرب الناس يعني في الجملة إلى أهل السنة وهم مسلمون، لا نقول بكفرهم لكنهم مسلمون مبتدعة في هذا الباب، أقول في مسألة هم يثبتون سبعة من الصفات أليس كذلك؟ الإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة والقدرة، مع أن الكلام لا يثبتونه، يقولون هو المعنى القائم بالنفس، يقول الله لا يتكلم حقيقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أقول ما لماذا أثبتتم هذه يا إخواننا الأشاعرة هداكم الله؟ يقولون لأن العقل دل على ذلك، فالفعل الحادث دل على القدرة، والإحكام دل على العلم، والتمايز بين الأمور دل على الإرادة، وما من مريد عالم قدير إلا وهو حي، وما من حي إلا وهو سميع بصير متكلم. طيب نسيتم الآيات والأحاديث ولجأتم إلى هذا التكلف كله. طيب هم ينفون ماذا؟ ينفون الاستواء وينفون الرضا الغضب والرضا وينفون الرحمة وينفون. لماذا يا جماعة تنفون هذه؟ قالوا لو أثبتنا لله رحمة يلزم من الرحمة رقة القلب ورقة الحواس، ويلزم من الغضب غليان دم القلب وانفجار الشرايين وانتفاخها والله منزه عن ذلك، ويلزم من المجيء أن شيئا يحمله أو أنه يحتاج إلى ما يأتي به أو أنه يكون ظرف بين السماء والأرض نحو ذلك. طيب تعالوا يا جماعة هداكم الله وهدانا وإياكم إلى الصواب، انظروا إلى قولكم هذا وتناقضه. لو قال لكم قائل يلزم أيضا من السمع والبصر وجود حدقة وأعصاب وأذنين، ماذا تقولون؟ هل لديهم حجة؟ ليس لديهم حجة، لكن أجري سائر الصفات من مجرى إيش؟ واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أنك تثبت إرادة وعلم لا يشبه إرادة وعلم المخلوقين، أثبت أيضا مجيء واستواء لا يشبه ماذا؟ لا يشبه مجيء واستواء المخلوقين. لكن لما فرقت بين المتماثلين وقعت في التناقضات. وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما طلبوا معرفة الصفات من العقل ضلوا، ولو أنهم طلبوه من الكتاب والسنة ووقفوا كما وقف الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم لسلموا من هذا كله. بقي أن ننبه على مسألة لعلي نبهت عليها بالأمس. الإمام الصابوني رحمه الله نقل عن بعض الأئمة أن من أنكر الاستواء فهو كافر، وأنه حلال الدم والمال، وأنه خارج من الإسلام، وأنه لا يورث، وأن ماله فيء كسائر المرتدين. فماذا يقال في هذا الكلام؟ هل هو على إطلاقه أم مقيد؟ مقيد. بارك الله فيكم. هذا الكلام إذا جحد أحد الاستواء جحدا، أو قال أنا لا أؤمن بالكتاب ولا السنة ولا أخذ منهما هذا الأمر، أقيمت عليه الحجة فقال لا أؤمن بهذا الذي تقولون وإنما أنا أقول ما قاله الإمام فلان أو الشيخ فلان الأشعري أو المعتزلي، ولا أعترف بالكتاب ولا بالسنة، فهذا هو الذي إيش يكفر ويخرج من الدين. ثم القاعدة عند أهل العلم أن جاحد الأسماء والصفات مطلقا يكون ماذا؟
كافرا.
أما الشخص المعين، انتبهوا إلى هذا، السلف من أبعد الناس عن التكفير. السلف ليسوا مثل بعض شباب اليوم الذين يكفرون الأمة ويكفرون علماء الأمة ويكفرون حكام الأمة مطلقا بدون تفصيل، وهذا داء خطير جدا، لأنهم تركوا العلماء واعتمدوا على أنفسهم فوقعوا في التناقضات وحكموا على الأمة بالكفر. نقل عن أحدهم في بلد ما أنه يقول: لا أعلم مسلما على وجه الأرض اليوم إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، ولذلك استحلوا دماء المسلمين. وما يجري في الجزائر الآن خير دليل على هذا، أليس كذلك؟ فإن هذه أعمال منكرة ليست من أعمال المسلمين. وهل هؤلاء مجاهدون؟ لا والله، أقسم بالله وأنا في مسجد رسول الله أنهم مفترون على الجهاد وأنهم ليسوا مجاهدين. المجاهدين يذهبون برا، يروحون يحررون القدس، كانوا شاطرين، ها؟ يذهبون يعني بعد أن يكونوا مهيئين لذلك. أما يقتلون المسلمين 400 وكسر قبل كم يوم، يذبحون ذبح النعاج، والقتل بعضهم من أقاربهم، يقتل أباه وأمه، يقول هذا خادم في الدولة، سبحان الله. أنا لا أشك أن هؤلاء وراءهم منظمات صهيونية وماسونية تدعمهم وتحركهم لتفريق صفوف المسلمين وللقضاء على الإسلام ولتمزيق صفوف المسلمين. فانتبهوا يا أخوان، التكفير خطير. من قال لأخيه يا كافر فقد إيش؟ فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون هو مستحق للكفر وإلا تعود عليه. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إلا حار عليه. ما معنى حار عليه؟ رجع عليه. الحكم الذي حكم به على أخيه يرجع إليه. فمن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بإيش؟ إلا بيقين. انتبه لهذه القاعدة، قاعدة العلماء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول مشهور عن البطائحية، بعض الفرق الباطنية، رغم أنهم في الجملة كفار، ولكنه مع هذا إذا سئل عن أفرادهم قال يتوقف في الحكم على المعين، ويقول سأله قال: أتحكم علينا بالكفر؟ قال: أما لو قلت بقولكم فأنا أكفر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعلم الحكم، وأما أنتم لستم كفارا عندي لجهلكم، لستم كفارا عندي لماذا؟ لجهلكم. فالكفر، التكفير ليس بسهل، لا نطلق التكفير على الأمة إلا بيقين، إلا بيقين. السلف يقول الجهمية كفار، هذا في الجملة، لكن عندما يأتون الأفراد إلى المعين لا يكفرونهم حتى تقام الحجة ويبلغ الدليل وتزال إيش؟ وتزال الشبهة. انتبهوا لهذه القاعدة، ترى مهمة جدا، لأن أحكام التكفير جاهزة اليوم عند كثير من الشباب، يخرجها من جيبه ويصدرها على الناس بدون روية، بدون روية على طول يكفر أخاه المسلم حتى ولو كان أخاه في العقيدة في المنهج الحق، يكفره إذا اختلف معه في شيء كفره. وهذا كله نتيجة إلى البعد عن ماذا؟ عن العلماء والتتلمذ على الكتب وبعض الكتب المؤلفة الحديثة التي تلهب مشاعرهم دون الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، علماء الأمة الذين يجب الرجوع إليهم. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقول المصنف هنا يقصد من بقي على يعني كفره من هؤلاء ولم تقم عليه ولم يقبل الحجة عندما تقام عليه وجحد أسماء الله وصفاته. شخص تقول له يا شيخ الرحمن على عرش استوى، يقول لا أنا لا أؤمن بهذه الآية، أنا لا أقول بمعنى هذه الآية، أنا أقول ما يقوله فلان من أئمة تلك العقيدة الفاسدة. وننبه، تقول له الله يقول كذا، يقول لا لا أقبل هذا الكلام، فهذا لا شك أنه يكون إيش؟ يكون كافرا. يعني إذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة، انتبه لزوال الشبهة، يعني بينت له ثم أصر قال لا أؤمن بالذي تقول، هنا صرح بالكفر فهو كافر. فإذا ثم الذي يعني يناقش ويحكم عليهم العلماء، وليس زيدا من الناس أي شخص، العلماء هم الذين يناقشونه حتى يقيمون عليه الحجة، فإذا أصر على ذلك عند ذلك يكون إيش؟ كافر. فانتبهوا لهذه المسألة لأنها في غاية الخطورة. المصنف يعني الذين تبنوا هذا الفكرة ولم يقبلوا هدى الله ولم يقبلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من وقعوا في بعض هذه المسائل من الأشاعرة أو الماتريدية أو الجهمية القدامى كفار لا شك، لكن الذين ورثوا بعض هذا العلم الجهمي لا نكفرهم لأنهم مساكين جهال لا يعرفون حقيقة، يعني وجدوا آباءهم على أمة فاتبعوه، ما يدرون، علموا. ولذلك يعني من وقع في تلك التأويلات ولم تقم عليه الحجة فهو مسلم، لكنه مسلم مبتدع لا شك أنه صاحب بدعة. نعم، يجب بيان الحق له بدليله. نعم تفضل. نعم، واضح. يعني إذا نوقش الشخص ولم يقبل الهدى ويقول أنا لا أقبل هذا الكلام، وتوضح له الأدلة، والذي يوضح له العلماء، لا تكتفي بمناقشتك أنت ولا أنا ولا زيد ولا عمرو، ها يعني يذهب به للعلماء الربانيين الذين يوقفونه عند حده. فإذا أصر على موقفه وقال أنا لا أؤمن بمعنى هذه الآية ولا بما تدل عليه هذه الآية ولا أتخذ الآية دليلا، هذا والعياذ بالله هذا خطير جدا. يعني الآن الناس المتأخرين من الغلاة المتصوفة وحالوا بين الناس وبين القرآن وبين السنة، مثلا يقولون لهم القرآن يحرق ما تتحملونه، إنما يكفيكم أن تقرأوا الورد الفلاني، يكفيكم أن تقرأوا إيش؟ الورد الفلاني والذكر الفلاني، صلاة الفاتح ولا الماتح ما أدري من، التي ما أنزل الله بها من سلطان، المبتدعة. ويقولون من قرأها من قرأها مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وكل مرة ب400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا، وكل غزوة 1000 من الحور العين، وهذا هو البيت القصيد. أرأيتم كيف يلبسون على الناس؟ ولذلك وجدنا في بعض في زيارتنا لبعض الدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا معا، وجدنا من أعرضوا عن القرآن ويكتفون بحفظ هذه الأوراد. طيب لماذا يا عبد الله؟ قال والله الشيوخ يخوفوننا، يقولون القرآن يقضي عليك ويقضي على ذريتك. ويقرر هذا صاحب كتاب جواهر المعاني، كله شرك وكفر من أوله إلى آخره، كله استغاثات بغير الله وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وهو في الواقع أنه مملا من الشيطان الرجيم، كله إملاء من الشيطان الرجيم، كله شرك. كله استغاثات باطلة. هو الذي يقرر أن القرآن لا يتحمل. هم لا يقولون القرآن أنكروه، لا، حتى يعرفون أن الناس لا يقبلون هذا الكلام، لكن جاءوهم بخدعة، يقول القرآن لا تتحملونه. القرآن ماذا؟ لا تتحملونه، حتى أعرض الناس عنه واكتفوا ببعض الأوراد التي يزعمون أنها أوحيت إلى التيجان مباشرة من الله. ما شاء الله، هل هناك وحي بعد رسول الله؟ والله من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله فهو كافر مارق من الدين مطلقا. من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصنم يقول لا نبي بعدي، ها، أنا خاتم النبيين، ويقول عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب الذي إيش؟ لا نبي بعده، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا، انتبهوا، هؤلاء الذين يقررون على شيوخ الطرق الضلال الطواغيت الذين أضلوا الأمة وحالوا بينهم وبين القرآن وجعلهم يكتفون بهذه الأذكار المبتدعة، يعني الأمر فيه غاية من الخطورة. فالذي يرجع إليه في هذه الأمور هم العلماء، العلماء الربانيون الذين يقولون به بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن الأمة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الدرس القادم إن شاء الله يكون يوم السبت القادم، يعني الدرس سنستأنف يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالأمس انتهينا من صفة الكلام، كلام الرب جل وعلا، وأنه يتكلم بحرف وصوت يسمع، وأنه كلم موسى تكليما وكلم من شاء من عباده، وأن القرآن كلامه حروفه ومعانيه وألفاظه، سواء كان متلوا في بالألسن أو مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور، فإنه كلام الله تبارك وتعالى. واليوم نبدأ بما وقفنا عليه من كلام المصنف عن الاستواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوي، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال: أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال: حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال: حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي ابن المزكي قال: حدثنا شاذان قال: حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال: حدثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. وأمر به أن يخرج من مجلسه. وقال الإمام الصابوني: أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم، فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالة. ثم أمر به فأخرج. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وما أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن الشبويه المروزي قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. قال الإمام وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله رحمة الله تعالى عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة بالكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال ثم قال عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان عرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا بذلك فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
انتهى الموضوع؟
نعم صفة النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو عثمان الصابوني عن مسألة الاستواء وعلو الله على خلقه، لأنه وإن كانت الاستواء صفة والعلو صفة أخرى، إلا أن الاستواء من دلائل العلو ومن أعظم دلائل العلو. والاستواء صفة فعلية ذاتية أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، فهي فعلية باعتبار أنه استوى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى كان ولم يكن العرش، ثم خلق العرش ثم استوى عليه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فهو مستو عليه على عرشه بائن من خلقه، كما نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المبارك. وقد أورد الآيات الواردة في الاستواء، وهي 7 آيات صريحة كلها تثبت أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، وهي آية الأعراف، وآية يونس، وآية الرعد، وآية طه، وآية الفرقان، وآية السجدة، وآية الحديد، كلها تصرح تصريحا بليغا لا يحتمل التأويل بأي حال بأن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه. ثم بعد أن أورد الآيات أورد الحديث، حديث الجارية الذي يدل على العلو، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بإيمانها بأن الله في السماء، استدل على إيمانها باعترافها بأن الله في السماء، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، اعترفت باستواء الله على عرشه، اعترفت بعلو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، واعترفت بأنه رسول الله. إذن هذا دليل على ماذا؟ على إيمانها. ثم أمره بعتقها. ثم أورد المصنف رحمه الله 7 أقوال عن السلف في إثبات حقيقة الاستواء، وأن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه عال على جميع خلقه، وأنه فوق جميع خلقه. ومن أشهر ما ورد تلك القاعدة المشهورة المروية عن الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة الرأي، بل ومروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. وهناك آثار في معناها جاءت عن جمع من السلف، وأثبتها وأصحها ما ثبت عن مالك أنه دخل عليه أحد المبتدعة فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فتأثر مالك حتى قال المصنف ونقل سائر الرواة حتى علته الرحضاء، أي حتى صار جسمه يتصبب عرقا لتأثره من هذا السؤال البدعي، لأن الله عز وجل لا يسأل عنه بكيف، نعم يسأل بأين، فيقال أين، فيقال في السماء، ولكن لا يسأل عنه بماذا؟ بكيف، لأن الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله وحده. وبعد أن سري عنه، يعني بعد أن خفت عنه الوطأة، قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وكما قلت تواتر هذا القول عن الإمام مالك وعن غيره من أئمة الهدى والدين في القرون المفضلة، لم يوجد منهم من أنكر حقيقة الاستواء، حتى جاءت الجهمية والمعتزلة في عهد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن سار في فلكهم، فأنكروا هذه الحقيقة وغيرها من صفات الرب جل وعلا، بدعوى أن الاستواء لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه مثلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفاتهم أن يقولوا استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، أو يقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، ويقفون عند هذا الحد. ولا يزيدون عليه، لكنهم استشكلوا المسألة فوقعوا في أشر منها. فقال قائلهم: إننا لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، والمخلوق لا يستوي على الكرسي إلا لحاجته إليه، والله عز وجل ليس بحاجة إلى العرش. ثم أوردوا شبها: هل يكون العرش أكبر منه أو أصغر منه؟ فإن كان أكبر منه لزم فاسد، وهو أن يكون يحيط به أو أنه يحتاج إليه، وإذا كان أصغر منه لازم أن يكون الله ظرفا للعرش وغيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما وجدوا أنفسهم واقعين في هذه الورطة التي ورطوا أنفسهم فيها وكانوا في غنى عنها، لأنهم قالوا يلزم من كذا كذا وكذا، ويلزم من كذا كذا وكذا، ويلزم من الاستواء وجود كذا كرسي ونحو ذلك، ويلزم من السمع وجود صماخ وأذن ونحو ذلك، ويلزم من الكلام وجود لسان وشفتين ونحو ذلك، ويلزم ويلزم، فجرهم هذا إلى أن ينفوا أسماء الله وصفاته أو يؤولوها. فأول الكثير منهم استوى بمعنى استولى، قالوا استوى بمعنى استولى، يعني كما استوى الرحمن على العرش استولى، سبحان الله. وبعضهم يقولون قهر وغلب. طيب، من الذي غالبه على العرش حتى استولى عليه؟ الاستيلاء لا يكون إلا بعد ماذا؟ ها؟ بعد معركة وبعد حرب. فالذين يقولون استوى بمعنى استولى من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، أو بمعنى قهر أو غلب، يا ترى من الذي غالبه وصارعه حتى استولى عليه؟ وهل يبعد حينئذ أن يظهر مصارع آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ إذن ما فسروا به ورطهم أكثر، أليس كذلك؟ فكانوا كالمستجير من الرمضاء بماذا؟ بالنار. تعرفون هذه القصة؟ يقال في أخبار مهلهل أخي كليب ابن ربيعة الذي قتله ابن عمه جساس بن مرة أنه عندما طعنه بالرمح وتركه يتشحط في دمه مر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب وفيه بقية حياة: أغثني بشربة ماء. فجاء عمرو فأجهز عليه، يعني قتله كمل الباقي. فقال الشاعر في ذلك: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار تعرفونها، أيهما أقوى؟ النار أقوى من الرمضاء. فالذي يفر من استوى ويفسرها باستولى كالمستجير من الرمضاء بالنار. فررت من الاستواء، وكان يكفيك أن تقول استواء يليق بجلاله وعظمته، وفسرته بالاستيلاء، وإنه يلزمك في الاستيلاء أعظم من اللوازم التي تلزمك في ماذا؟ في الاستواء. ولذلك فإنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه، حيث فسروا استوى بمعنى استولى. والأعجب من هذا أنه ليس عندهم دليل إلا بيت شعري مختلق، وهو قولهم: كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. قالوا هذا دليل على أن استوى بمعنى استولى. أهذا حديث؟ أهو آية قرآنية؟ أهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين؟ لا، إنما هو بيت من الشعر، ولا يمكن أن يقوم دليلا على عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم ويكون مستنده فيها بيتا من إيش؟ من الشعر. يكون مستنده فيها بيتا من الشعر. ولذلك فإن تلك اللوازم التي ألزموا بها أنفسهم أوقعتهم في هذا البلاء، وهو التحريف والتعطيل. وأولهم، أول ما نظرت هذه الفرقة التي عطلت أسماء الله وصفاته، هي فرقة الجهمية، ولا بأس أن نذكر لمحة عن تاريخهم. نسبوا إلى جهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم وأخذ عنه مقالة التعطيل، أي نفي الأسماء والصفات، وأخذها الجهم وأخذها الجعد بدوره عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت عن لبيد. يعني الجهم أخذها عن من؟ عن الجعد، والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان اللاحقي، وأبان ابن سمعان أخذها عن من؟ عن طالوت اليهودي، وطالوت اليهودي أخذها عن من؟ عن خاله لبيد بن الأعصم. هذه سلسلة الإيش؟ الكذب، سلسلة الكذب والدجل. تعلمون أن عندنا في الحديث سلسلة الإيش؟ الذهب. ما هي؟
الشافعي عن مالك،
عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تسمى سلسلة الذهب. وأما هؤلاء سلسلة الكذب، فالمصدر اليهود، المصدر ماذا؟ اليهود. مصدر نفي أسماء الله وصفاته أو تأويلها أو تعطيلها عن اليهود. أيضا فإن الجهم بن درهم أخذها عن الفلاسفة، فلاسفة حران، وأخذها عن السمنية وهي طائفة تكفر بما سوى الحسيات. فهذه السلسلة الخبيثة هي أول من بدأت مقالة التعطيل. أما الجعد بن درهم فقد ذكر المصنف رحمه الله نهايته، وهو أنه لما أظهر مقالة التعطيل نفى الاستواء والكلام ونفى أسماء الله وصفاته، جاء به مكبلا خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية على العراق، فقال بعد أن فرغ من خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه أمامهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا، أي لأجل التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة يا حب ذلك من أخي قربان. لأنها نعمة الضحية، ويا ليته ضحي بكل أتباعه آنذاك. وأما الجهم الذي أخذها عن الجعد ونسبت الجهمية إليه، فإنه أخذها عن الجعد وعن السمنية، ثم إنه قتله سلمة بن أحوز أيضا في العراق وقضي على فتنته. لكن ظهرت بعد ذلك المعتزلة بزعامة واصل بن عطاء الذي انفصل عن مجلس الحسن البصري فقال: اعتزلنا واصل. فسميت المعتزلة من ذلك التاريخ. ومن الطرائف العجيبة في قصة جهم هذا أنه جاءه أعرابي وهو يقرر عقيدته على العامة، ويقول لهم: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، جواد بلا إيش؟ بلا جود. بصير بلا بصر، إلى آخر ما كان يقرره. فذهل ذلك الأعرابي وارتجل قصيدة عظيمة لعلي أذكر لكم طرفا منها. قال على البديهة: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، خبيرا بلا بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. وهذه القصيدة ارجعوا إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن هذا الكتاب؟ لمن؟ للألوسي رحمه الله، للألوسي رحمه الله، ويعني بالأحمدين أحمد بن أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي، الهيتمي وليس الهيثمي، صاحب الزواجر، وقد أنصف في تلك المحاكمة. فالشاهد من هذا أن الجهمية لا تظن أنها قد انتهت. قد يقول لنا قائل تتكلمون عن هذه الأمور وهي أمور قد عفى عليها الزمن وانتهت. أقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، وأن الجهمية ما زالت، وإن أكثر الكتب التي تدرس اليوم في جامعات المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية إنما هي كتب الجهمية، وإن لم يتسموا بماذا؟ بالجهمية. فإن كل الكتب التي تؤول أسماء الله وصفاته تعتبر جهمية، تعتبر ماذا؟ جهمية. فالجوهرة وشروحها والمواقف للأيجي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي تدرس لأبناء العالم الإسلامي اليوم كلها تقرر عقيدة الجهمية في أسماء الله وصفاته. وإن تسموا بالأشعرية فإن الأشعرية رحمه الله بريء من هذه العقيدة التي تنسب إليه، وقد تركها وعدل عنها وتخلى عنها، ولم يكن وما ينسب إليه الآن أنه على تلك العقيدة غير صحيح، لأنه قد أبطل ذلك وألف ما يوافق عقيدة السلف في كتابه المعروف المشهور الإبانة عن أصول الديانة، والذي يثبته حتى بعض من المنتسبين إلى المنهج الأشعري التقليدي كابن عساكر وغيره من المؤرخين يثبتون أن هذا الكتاب له وأنه من تآليفه. إذن هذه لمحة تاريخية عن تاريخ الجهمية، وبدأت بإنكار جميع الأسماء والصفات، ثم حصل ما حصل وتطورت وظهرت المعتزلة فأثبتت الأسماء وأولت جميع إيش؟ جميع الصفات، بل تعتقد أن الأسماء ليس لها معاني، ليست لها معاني. ثم جاء ابن كلاب وتبعه الأشعرية والماتريدية فأولوا سبعا، فأثبتوا سبعا أو ثمان وأولوا ما عداها، أثبتوا سبع من الصفات أو ثمان وأولوا ما عداها. بدعوى أن العقل يثبت تلك السبع وينفي ما عداها، وهذا كله بسبب البعد عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. ولا نجد وقتا لتفاصيل مذاهب هؤلاء كلهم، ولكن نقول إن الواجب على المسلم أن يرجع إلى النصوص فيما يثبت وفيما ينفي، فيما يثبت وفيما ينفي يرجع إلى النصوص الشرعية. وأما مسألة العلو التي نحن بصددها فإن الأدلة الشرعية عليها تربو على ألف دليل، والعجيب أن أنها من أعظم المسائل اختلافا، أن الناس اختلفوا فيها، وهناك من ينفي العلو مطلقا ويقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. حتى إنه عندما سئل عمرو بن عبيد أتراه في جوف حمارك قال نعم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يلزم من مذهبهم هذا أن يكون الله داخلا في كل شيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأيهما أسعد بالدليل وأقرب إلى الفطرة الذي يقول إن الله عال على جميع خلقه، مستوى على عرشه، له العلو المطلق قدرا وقهرا وذاتا، أم الذي يقول إنه في كل مكان بذاته؟ من الذي نزه الله تعالى من هذين؟ الأول الذي أثبت له العلو، والإنسان إذا أراد أن يعلو على أحد من نظرائه جلس في مكان إيش؟ مرتفع، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فكيف بالله تبارك وتعالى الذي لا يقاس بخلقه بأي شكل من أشكال القياس؟ فإذا هذا العلو الذي ثبتت دلائله تربو على الألف، منها آيات الاستواء التي مرت بنا، ومنها حديث الجارية الذي ذكره المصنف، ومنها التصريح بالصعود في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقصة صعود الملائكة صباحا ومساء وغير ذلك. يعني أقصد أن الذين أولوا في العلو يخالفون حتى فطرهم هم. أي واحد من مؤولة العلو لو سألته أين يتجه بمشاعره عندما يدعو الله تبارك وتعالى لا أجاب لك أنه يتجه إلى أعلى، أليس كذلك؟ هذا أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين الذي رجع عن عقيدة الأشاعرة الجهمية الاعتزالية، رجع عنها في آخر حياته، يقول دخل عليه رجل يقال له الهمداني وهو يقرر عقيدة السلف، وهو يقرر عقيدة الأشعرية، ويقول إن الله في كل مكان، وأنه ليس مستوى على عرشه، وأنه ليس عال على جميع خلقه. وأنه وينفي حقيقة الاستواء والعلو. فقال له الهمداني مخاطبا أبا المعالي الجويني أيها الشيخ يرحمك الله، ما تقول في هذا الشعور الذي يشد صاحبه إلى أعلى كلما توجه إلى الله بالدعاء؟ فإنه يجد بفطرته ضرورة التوجه إلى الأعلى، ضرورة التوجه إلى الجهة العليا، شعورا منه أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه، في مثل قوله تعالى بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا عروج الملائكة وعروج الروح، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقصة عذاب القبر وعروج الروح من حديث البراء بن عازب وغيرها، قلنا لكم إنها تربو على 1000 دليل، ومع ذلك فإن الناس اضطربوا فيها اضطرابا عظيما والعياذ بالله. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أنا هناك سؤالا يطرح ثم إن هناك سؤالا يطرح أيهما أعظم في نظركم، الذي يكون فوق جميع مخلوقاته ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، أم الذي لا يعلم إلا إذا كان في كل مكان؟ الأول، فهو مع كونه فوق عرشه، مع كونه فوق جميع خلقه مستوي على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته، مع ذلك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وبعد أن بينا موقف السلف في هذا، نشير إلى أن هؤلاء الخلف في اضطراب عظيم وفي شقاق بعيد نتيجة لبعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما الذي يمنعك يا مسكين أن تقول ما قال الله الرحمن على العرش استوى، ثم تفوض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى وتقف عند هذا الحد؟ ما الذي يمنعك أن تعترف بعلو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه؟ كل هذا من تلبيس إبليس الذي خيل لهم أنهم لو أثبتوها لزم من ذلك مشابهة المخلوقين، لو أثبتوها لزم من ذلك مشابهة المخلوقين، وفاتهم أن الله لا يشبه بأحد من خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات أحد من خلقه. فإذا انتبه لهذا يا عبد الله، ولا تنطلع عليك الكتب المؤلفة والتي تقرر نفي العلو ونفي الاستواء أو تأويل ذلك، فإن ذلك كله والعياذ بالله باطل. فهذا أمر باطل وخطير ولا يتمشى مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخره. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحرص على اعتناق عقيدة السلف، وما جهلت من الكيفيات فاكل علمه إلى الله وقل آمنا به كل من عند ربنا، كما يقوله المؤمنون الذين أمرهم الله أن يقولوه: ربنا اغفر لنا أولها الآية: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الآية قراءتان: قراءة الوصل وقراءة الوقف. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قراءة الوقف وقراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله في حدود ما علمهم الله. هذه قراءة الوصل. وقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقف ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكلا القراءتين حق. فالقراءة الأولى قراءة الوصل يقصد بها ما يعلمه العلماء من التفسير، من تفسير القرآن الذي وفقهم الله للعلم به. وأما على قراءة الوقف فالمقصود ما استأثر الله بماذا؟ بعلمه، من علم الكيفيات وما استأثر الله بعلمه مما لم يطلع عليه أحدا من خلقه. الخلاصة، خلاصة عقيدة السلف في هذا الباب في الاستواء، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. وقد ذكر قوله بائن من خلقه الذي هو مروي عن عبد الله بن المبارك كما أورد المصنف رحمه الله، لئلا يتوهم متوهم أنه يلزم من الاستواء حاجته إليه. أنه يلزم من الاستواء حاجتهم إليه، يعني لئلا يتصور هذا التصور قالوا بائن من خلقه، وهو قبل أن يعني لم تزد قدرته وعظمته وأمره بعد أن خلق العرش، لأنه يفعل ما يشاء ويختار. والعرش رغم كونه أعلى المخلوقات بمثابة السقف لها فإنه أعظمها، تحمله 8 أوعال. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأثبت الاستواء وأثبت العلو، وإياك وقراءة كتب المتكلمين والمخرفين والمبتدعة. فاثبت على عقيدة السلف ولو بقيت وحدك. لو رأيت الناس كلهم يدرسون أم البراهين وأم البراهين الكبرى والصغرى والمواقف والجوهر وما إلى ذلك، قل لهم أنا أقف عند حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أزيد فيها ولا أنقص. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما بالثبات على الحق والعزيمة على الرشد.
قدام موضوع
طويل.
طويل
الشيخ.
نعم. الأوعال نوع من الملائكة وهم حملة العرش. وحديث الأوعال، حديث الأوعال فيها ضعف، إلا حملة العرش. حملة العرش صحيحة 8. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحدهم، أحد حملة العرش، من منكبه إلى شحمة أذنه كما بين السماء والأرض. نعم. طيب، لعل الآن نكتفي بهذا ويترك المجال لبعض الأسئلة. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. نعم. في جميع الصفات نطبق قول الإمام مالك. أحسنت. يقول الأخ الكريم: هل يصح أن نقول العلو معلوم والكيف مجهول؟ الجواب نعم. هذه القاعدة العظيمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى وطرد هذا المبتدع من مجلسه، وبالمناسبة الإمام مالك من أشد الناس على المبتدعة، ولذلك يرى أن من استحسن بدعة فإنه قد نصب نفسه مشرعا في الشريعة. يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا السؤال الذي قاله الأخ حفظه الله ووفقه يطبق في جميع الصفات. قاعدة الإمام مالك هذه قاعدة عظيمة، قاعدة ثابتة أثبت من الجبال الراسيات، يجب أن نطبقها في كل صفة وصف الله بها نفسه. هو قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الله عز وجل: يداه مبسوطتان. نقول: اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول عز وجل: وجاء ربك، ما نقول وجاء أمره كما تقول المؤولة، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول في صفة السمع والبصر: السمع والبصر معلومان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنهما إيش؟ بدعة. حتى في الصفات التي يعني قد يستغربها الناس، لكن ما دام الله قد أخبر بها، في مثل الصفة التي مرت بالأمس: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة، الضحك إيش؟ معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. الذي ورط الذين أولوا هذه الصفات أنهم تعلقوا بالكيفية وظنوا أنهم سيتوصلون إلى الكيفية، فلما وجدوا أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى الكيفية قالوا: إذن هذه الصفات ليست على بابها، وإنما هي ماذا؟ مؤولة. فقالوا: استوى بمعنى استولى. طيب يا جماعة الخير، استولى ألا يلزم فيها أعظم مما يلزم من استوى؟ يلزم أعظم. أنا أضرب لكم مثل آخر: عندما تقول الأشاعرة هداهم الله، وهم أقرب الناس يعني في الجملة إلى أهل السنة، وهم مسلمون، لا نقول بكفرهم لكنهم مسلمون مبتدعة في هذا الباب، أقول في مسألة هم يثبتون سبعة من الصفات، أليس كذلك؟ الإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة والقدرة، مع أن الكلام لا يثبتونه، يقولون هو المعنى القائم بالنفس، يقول الله لا يتكلم حقيقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أقول: ما لماذا أثبتتم هذه يا إخواننا الأشاعرة هداكم الله؟ يقولون: لأن العقل دل على ذلك، فالفعل الحادث دل على القدرة، والإحكام دل على العلم، والتمايز بين الأمور دل على الإرادة، وما من مريد عالم قدير إلا وهو حي، وما من حي إلا وهو سميع بصير متكلم. طيب نسيتم الآيات والأحاديث ولجأتم إلى هذا التكلف كله. طيب هم ينفون ماذا؟ ينفون الاستواء، وينفون الرضا الغضب والرضا، وينفون الرحمة، وينفون. لماذا يا جماعة تنفون هذه؟ قالوا: لو أثبتنا لله رحمة يلزم من الرحمة رقة القلب ورقة الحواس، ويلزم من الغضب غليان دم القلب وانفجار الشرايين وانتفاخها والله منزه عن ذلك، ويلزم من المجيء أن شيئا يحمله، أو أنه يحتاج إلى ما يأتي به، أو أنه يكون ضرب بين السماء والأرض نحو ذلك. طيب تعالوا يا جماعة، هداكم الله وهدانا وإياكم إلى الصواب، انظروا إلى قولكم هذا وتناقضه. لو قال لكم قائل: يلزم أيضا من السمع والبصر وجود حدقة وأعصاب وأذنين، ماذا تقولون؟ هل لديهم حجة؟ ليس لديهم حجة، لكن أجري سائر الصفات من مجرى إيش؟ واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أنك تثبت إرادة وعلم لا يشبه إرادة وعلم المخلوقين، أثبت أيضا مجيئا واستواء لا يشبه ماذا؟ لا يشبه مجيء واستواء المخلوقين. لكن لما فرقت بين المتماثلين وقعت في التناقضات، وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما طلبوا معرفة الصفات من العقل ضلوا، ولو أنهم طلبوه من الكتاب والسنة ووقفوا كما وقف الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم لسلموا من هذا كله. بقي أن ننبه على مسألة لعلي نبهت عليها بالأمس. الإمام الصابوني رحمه الله نقل عن بعض الأئمة أن من أنكر الاستواء فهو كافر، وأنه حلال الدم والمال، وأنه خارج من الإسلام، وأنه لا يورث، وأن ماله فيء كسائر المرتدين. فماذا يقال في هذا الكلام؟ هل هو على إطلاقه أم مقيد؟ مقيد، بارك الله فيكم. هذا الكلام إذا جحد أحد الاستواء جحدا، أو قال أنا لا أؤمن بالكتاب ولا السنة ولا أخذ منهما هذا الأمر، وقيمت عليه الحجة فقال لا أؤمن بهذا الذي تقولون، وإنما أنا أقول ما قاله الإمام فلان أو الشيخ فلان الأشعري أو المعتزلي ولا أعترف بالكتاب ولا بالسنة، فهذا هو الذي إيش؟ يكفر ويخرج من الدين. ثم القاعدة عند أهل العلم أن جاحد الأسماء والصفات مطلقا يكون ماذا؟
كافرا.
أما الشخص المعين، انتبهوا إلى هذا، السلف من أبعد الناس عن التكفير. السلف ليسوا مثل بعض شباب اليوم الذين يكفرون الأمة ويكفرون علماء الأمة ويكفرون حكام الأمة مطلقا بدون تفصيل، وهذا داء خطير جدا، لأنهم تركوا العلماء واعتمدوا على أنفسهم فوقعوا في التناقضات وحكموا على الأمة بالكفر. نقل عن أحدهم في بلد ما أنه يقول لا أعلم مسلما على وجه الأرض اليوم إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، ولذلك استحلوا دماء المسلمين. وما يجري في الجزائر الآن خير دليل على هذا، أليس كذلك؟ فإن هذه أعمال منكرة ليست من أعمال المسلمين. وهل هؤلاء مجاهدون؟ لا والله، أقسم بالله وأنا في مسجد رسول الله أنهم مفترون على الجهاد وأنهم ليسوا مجاهدين. المجاهدين يذهبون برا، يروحون يحررون القدس، كانوا شاطرين، ها؟ يذهبون يعني بعد أن يكونوا مهيئين لذلك. أما يقتلون المسلمين 400 وكسر قبل كم يوم، يذبحون ذبح النعاج، والقتل بعضهم من أقاربهم، يقتل أباه وأمه، يقول هذا خادم في الدولة، سبحان الله. أنا لا أشك أن هؤلاء وراءهم منظمات صهيونية وماسونية تدعمهم وتحركهم لتفريق صفوف المسلمين وللقضاء على الإسلام ولتمزيق صفوف المسلمين. فانتبهوا يا أخوان، التكفير خطير. من قال لأخيه يا كافر فقد إيش؟ فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون هو مستحق للكفر وإلا تعود عليه. ولذلك جاء في الحديث الآخر إلا حار عليه. ما معنى حار عليه؟ رجع عليه. الحكم الذي حكم به على أخيه يرجع إليه. فمن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بإيش؟ إلا بيقين. انتبه لهذه القاعدة، قاعدة العلماء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول مشهور عن البطائحية، بعض الفرق الباطنية، رغم أنهم في الجملة كفار، ولكنه مع هذا إذا سئل عن أفرادهم قال يتوقف في الحكم على المعين، ويقول سأله قال أتحكم علينا بالكفر؟ قال أما لو قلت بقولكم فأنا أكفر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعلم الحكم، وأما أنتم لستم كفارا عندي لجهلكم، لستم كفارا عندي لماذا؟ لجهلكم. فالكفر التكفير ليس بسهل، لا نطلق التكفير على الأمة إلا بيقين، إلا بيقين. السلف يقول الجهمية كفار، هذا في الجملة، لكن عندما يأتون الأفراد إلى المعين لا يكفرونهم حتى تقام الحجة ويبلغ الدليل وتزال إيش؟ وتزال الشبهة. انتبهوا لهذه القاعدة، ترى مهمة جدا، لأن أحكام التكفير جاهزة اليوم عند كثير من الشباب، يخرجها من جيبه ويصدرها على الناس بدون روية، بدون روية على طول يكفر أخاه المسلم حتى ولو كان أخاه في العقيدة، في المنهج الحق يكفره، إذا اختلف معه في شيء كفره. وهذا كله نتيجة إلى البعد عن ماذا؟ عن العلماء والتتلمذ على الكتب وبعض الكتب المؤلفة الحديثة التي تلهب مشاعرهم دون الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، علماء الأمة الذين يجب الرجوع إليهم. يقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقول المصنف هنا يقصد من بقي على يعني كفره من هؤلاء ولم تقم عليه ولم يقبل الحجة عندما تقام عليه وجحد أسماء الله وصفاته. شخص تقول له يا شيخ الرحمن على عرش استوى، يقول لا أنا لا أؤمن بهذه الآية، أنا لا أقول بمعنى هذه الآية، أنا أقول ما يقوله فلان من أئمة تلك العقيدة الفاسدة. وننبه تقول له الله يقول لك كذا، يقول لا لا أقبل هذا الكلام، فهذا لا شك أنه يكون إيش؟ يكون كافرا. يعني إذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة، انتبه لزوال الشبهة، يعني بينت له ثم أصر قال لا أؤمن بالذي تقول، هنا صرح بالكفر فهو كافر. فإذا ثم الذي يعني يناقش ويحكم عليهم العلماء وليس زيدا من الناس أي شخص، العلماء هم الذين يناقشونه حتى يقيمون عليه الحجة، فإذا أصر على ذلك عند ذلك يكون إيش؟ كافر. فانتبهوا لهذه المسألة لأنها في غاية الخطورة. المصنف يعني الذين تبنوا هذا الفكرة ولم يقبلوا هدى الله ولم يقبلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من وقعوا في بعض هذه المسائل من الأشاعرة أو الماتريدية أو الجهمية القدامى كفار لا شك، لكن الذين ورثوا بعض هذا العلم الجهمي لا نكفرهم لأنهم مساكين جهال، جهال لا يعرفون حقيقة، يعني وجدوا آباءهم على أمة فاتبعوه ما يدرون، علموا. ولذلك يعني من وقع في تلك التأويلات ولم تقم عليه الحجة فهو مسلم، لكنه مسلم مبتدع لا شك أنه صاحب بدعة. نعم يجب بيان الحق له بدليله. نعم تفضل. نعم واضح، يعني إذا نوقش الشخص ولم يقبل الهدى ويقول أنا لا أقبل هذا الكلام، وتوضح له الأدلة، والذي يوضح له العلماء لا تكتفي بمناقشتك أنت ولا أنا ولا زيد ولا عمر، ها؟ يعني يذهب به للعلماء الربانيين الذين يوقفونه عند حده، فإذا أصر على موقفه وقال أنا لا أؤمن بمعنى هذه الآية ولا بما تدل عليه هذه الآية ولا أتخذ الآية دليلا، هذا والعياذ بالله هذا خطير جدا. يعني الآن الناس المتأخرين من الغلاة المتصوفة وحالوا بين الناس وبين القرآن وبين السنة، مثلا يقولون لهم القرآن يحرق ما تتحملونه، إنما يكفيكم أن تقرأوا الورد الفلاني، يكفيكم أن تقرأوا إيش الورد الفلاني والذكر الفلاني، صلاة الفاتح ولا الماتح ما أدري من التي ما أنزل الله بها من سلطان المبتدعة. ويقولون من قرأها من قرأها مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وكل مرة ب400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا، وكل غزوة ب1000 من الحور العين، وهذا هو البيت القصيد. أرأيتم كيف يلبسون على الناس؟ ولذلك وجدنا في بعض في زيارتنا لبعض الدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا معا، وجدنا من أعرضوا عن القرآن ويكتفون بحفظ هذه الأوراد. طيب لماذا يا عبد الله؟ قال والله الشيوخ يخوفوننا، يقولون القرآن يقضي عليك ويقضي على ذريتك. ويقرر هذا صاحب كتاب جواهر المعاني، كله شرك وكفر من أوله إلى آخره، كله استغاثات بغير الله وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، وهو في الواقع أنه مملا من الشيطان الرجيم، كله إملاء من الشيطان الرجيم، كله شرك، كله استغاثات باطلة. هو الذي يقرر أن القرآن لا يتحمل. هم لا يقولون القرآن أنكروه، لا، حتى يعرفون الناس لا يقبلون هذا الكلام، لكن جاءوهم بخدعة، يقولون القرآن لا تتحملونه، القرآن ماذا؟ لا تتحملونه، حتى أعرض الناس عنه واكتفوا ببعض الأوراد التي يزعمون أنها أوحيت إلى التيجان مباشرة من الله. ما شاء الله، هل هناك وحي بعد رسول الله؟ والله من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله فهو كافر مارق من الدين مطلقا. من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا نبي بعدي، ها؟ أنا خاتم النبيين، ويقول عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب الذي إيش لا نبي بعده، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا، انتبهوا، هؤلاء الذين يقررون على شيوخ الطرق الضلال الطواغيت الذين أضلوا الأمة وحالوا بينهم وبين القرآن وجعلهم يكتفون بهذه الأذكار المبتدعة، يعني الأمر فيه غاية من الخطورة. فالذي يرجع إليه في هذه الأمور هم العلماء، العلماء الربانيون الذين يقولون به بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن الأمة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الدرس القادم إن شاء الله يكون يوم السبت القادم، يعني الدرس سنستأنف يوم السبت القادم بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.